بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله ونفعنا وإياكم به وبعلمه أحوالا يرتقي بها خبر الوحي الصحيح لإفادة العلم اليقيني النظري. فقال منها ما اتفق عليه الشيخان إلى آخر ما شرحناه بالأمس. قال وبينها أي من أنواع الخبر الذي احتف بقرائنا جعلته يفيد العلم المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن يقول بإفادة العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. المشهور عند اصطلاح المحدثين مروه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ درجة التواتر، فهذا يفيد غلبة الظن سوف شروط القبول، لكنه إذا تقوى بقرائن حفظه يرتقي بفلت العلم النظري أي اليقين النظري، كأن يكون مبنيا من طرق متعددة سالمة من الصحة منفردة عن بعضها البعض، متباينة يعني منفردة عن بعضها البعض لا تشتبه مع بعضها، طرق متباينة مستقلة لا تشتبه مع بعضها البعض، إذا اشتبهت رجعت إلى طريقين أو ثلاثة أو واحد فقط، ترجع إلى طريقين أو إلى واحد فقط إذا اشتبعت والتقت في طريق مسار الإسناد. لهذا قال إذا كانت له طرق متباينة أي منفردة لا تشتبه مع بعضها البعض إلا عند النبي عليه الصلاة والسلام سالمة من الضعف من ضعف الرواة والعلل أي القوادع، هذه النظافة التامة مع التكرم مع التعدد ترفع الحديث في فضل العلم النظري. ومما صرح بإفادة العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغير ما هؤلاء من علماء الكلام رضي الله عنهم. قال ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم النظرية عند سامعه بالاستدلال الدخل على النظري. كيف الاستدلال؟ من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام عدد الكثير من غيرهم، ولا تشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافعه بخبر أنه صادق فيه، فإن أضاف إليه من في تلك الدرجة ازداد قوة، ويعد ما يخشى وبعض ما يخشى عليه من السهو. فإمام مالك إمام الشافعي أحمد الحفظ الأجلاء إذا فرض أن تشرفنا بالسماع منهم مباشرة هل نشك في الحديث الذي ذكروه؟ لا نشك، لعلمنا منزلة الإمام وحفظه وإتقانه وتحريه وشدة توقيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا انضاف إلى ذلك وروده بطريق آخر على هذا المستوى صار يفيد علما يقينيا نظريا يعلمه ويحصل عليه من له علم بالرواة وتفاوت مراتبهم ودرجاتهم. أما من ليس له علم بذلك فالإمام مالك وغير مالك عنده من عامة الرواة والناس سواء لا يميز. قالوا هذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك مراد العلم التي سكر بتعلم عن اليقين. وكون غيره غير متبحر في أحوال الرواة والعلل وما إلى ذلك لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها أي رتبة التبحر والمعرفة بأحوال الرواة وما يفيد منه علم اليقين. لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور كون غير المتبحر في معرفة أحوال الرواة وما يجب العلم كمالاتهم لا يحصل هذا لغير المتبحر. لا ينفي حصول العلم للمتبحر مثل الطبيب الاختصاصي يدرك أشياء دقيقة لا يدركها الطبيب العام الذي لم يتخصص. فعجز غير مختص عن الإدراك لا ينوي إدراك المختص المدقق في الحكم الذي يصدره. قال ومحصل أنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين متفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم والثاني بما له طرق متعددة مشهور والثالث بما رواه الأئمة أي الحفاظ ولم يكن غريبا لم ينفرد به الراوي. ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه والله أعلم. يمكن اجتماع الأحوال الثلاثة أن يكون حديث في الصحيحين ومروي بطرق متعددة ارتفع بها إلى درجة المشهور وأن يكون من رواية الأئمة الحفاظ الأجلاء. جمع الإمام العراقي ما حكم له بأصح الأسانيد في أحاديث الأحكام من 16 إسنادا حكم له بأن أصح الأسانيد ولم يجمع أحد هذه النوعية الجديدة التي طرحها الحافظ حجر. وأشار إلى حيث قال يمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد يمكن قطعا ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه أي اليقين بصدقه لهذا الاجتماع أي علما يقينيا ضروريا اجتماع موجبات ثلاثة للعلم النظري يتحول إلى علم يقينيا ضروريا. انتقل بعد هذا إلى تفصيل ما أجمل قوله إما وإما فقال ثم الغرابة هذا عدد القسم الرابع وهو الغريب. فقال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي ثم الغرابة تفضل.
ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي ثم يرتد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، فالأول فرض مطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يرتد بإيراد عن ذلك المنفرد كحديث شعب الإيمان، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرها، وفي مسند البزار والمعجم والمصدر الطبراني أمثلة كثيرة كذلك.
نعم. فالحاصل الحديث المطلق الفرض المطلق أو الغريب سندا ومتنا، حديث انفرد به الراوي ولم يعرف إلا من طريقه من أصل السند، وذلك بالطرف الذي فيه الصحابي أي باعتبار التابعي، ولو تعددت الطرق إليه، فحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته انفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وراه عن عبد الله بن دينار عدد من الرواة، فالتعدد الذي طرأ بعد عبد الله بن دينار لم يلغي غرابة الحديث سندا ومتنا، غرابة مطلقة وتفردا مطلقا. أما الفرد النسبي فهو كما ذكرنا من قبل حديثا اشتهر من طرق متعددة عن صحابي أو راوي، وجاء راوي ورواه عن غير هذا الذي اشتهر الحديث عنه، أو اشتهر الحديث من طرق متعددة عن صحابة متعددين، فجاء راوي ورواه من طريق آخر غير هذه الطرق المشهورة، هذا غريب إسنادا لا متنا، غريب إسنادا أو فرد مطلق نسبي، فرد نسبي. وهذا البحث بحث غريب، والفرد بأنواعه وأحواله وثيق الصلة بعلم العلل، لأن التفرد من راوي تفرد مطلقا أو نسبيا يخشى منه الغلط، فلذلك تتبع المحدثون الأفراد والغرائب خوف ما فيها من غلط أو وهم أو غير ذلك.
قال والثاني الفرد النسبي، سمي بذلك لكون التفرد، بل سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا ويقل إطلاق الفردية عليه. ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. وقريب من هذا اختلافهم. نعم.
القدماء وتلقفها بعض المستشرقين وكرارها وهي أنه كل شيء بالأصل على الحديث عن زيد نجد الزيادة والأسانيد المتكاثرة التي لا تعد ولا تحصى. فهذا سؤال أثاره للتشكيك في نقل الرواة. فالجواب سهل جدا، الراوي الواحد إذا كان له تلميذان ثلاثة على الأقل، اللي بعده اثنين ثلاثة إلى كل واحد، على جيل جيلين صار 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 بحر خلق وجيش رواة. فالمسألة بدهية بسيطة، ما هي مشكلة عويصة يصعب حلها وفهمها وهكذا. وقريب من هذا تفضل. اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران او لا؟ فاكثر المحدثين على التغاير، اكثر المتحدثين. اقرأ الحاشية اربعة. الاولى المرسل على الحديث الذي رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الواسطة، والمنقطعة على ما سقط منه راوي أو أكثر قبل الصحابي، أما إذا قالوا أرسله فلان فيصبح الأمرين كما وضحه المصنف. لكن كمصطلح كثير من المحدثين ومصطلح الأصوليين عامة يستعملون المرسل في كل منقطع. الحافظ ابن حجر جعل المرسل خاصة لما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمنقطع ما سقط منه واحد من أثناء السند، واحد فقط أثناء السند، فأخرج منه المعلقة والمعضلة والمرسل. لكن أكثر من المحدثين والأصوليين على استعمال المرسل بالمعنى العام الذي يشمل المنقطع بكل نوع من أنواع، استعمال المنقطع بالمعنى العام الذي يشمل أنواع الانقطاع كلها. وعلى هذا بنيت ترتيب كتاب علوم منهج النقد في علوم الحديث، لأن هذا الاصطلاح وكونه شائعا بين أئمة العلم، وقال به كثيرون المحققون من أئمة المحدثين باستباكن المنقطع بكل نوع أحوال انقطاع، هو الذي سطره البيقوني في منظومته، فقال وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، كل ما لم يتصل بحالي المرسل والمعضل والمعلق والمنقطع حسب السعر كلها جعلها تدخل في المصطلح منقطع. وبهذا صار تصنيف الأنواع الحديث سهلا، اتصال أنواع مع بعضها وانقطاع أنواع مع بعض البعض وهكذا.
قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. فعلق شيخنا مهمشا قال قوله أو لا، أي أو لا يشتمل الخبر على أعلى شروط القبول. ويتحقق ذلك في الأحوال الآتية: أن توجد شروط القبول في الحد الأدنى في الخبر وهو الحسن، أن يتقوى هذا بطريق آخر مثله أو أقوى منه فيصير صحيحا لغيره، أن يكون فاقدا بعض شروط القبول بحيث يكون ضعيفا ضعفا غير شديد، ثم يتقوى من طريق آخر مثله أو أقوى منه فيصبح حسنا لغيره. الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته، وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة.
شرع الحافظ ابن حجر رحمه الله شرح تعريف الحديث الصحيح لذاته، فقال والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. العدالة شروط التفصيلية خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والتقوى والمروءة. المروءة لها معنيان، معنى بمعنى الشهامة والنجدة وهو الذي عناه الشاعر عندما رفع حال الناس وقال: مررت على المروءة وهي تبكي فقلت: على ما تنتحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. هذا المعنى ليس المراد في علم الحديث الصحيح، المراد بالمعنى الآخر وهو مراعاة العرف. إذا ضربوا مثال الأكل في الطريق أو التبول في الطريق. وأضفت في كتاباتي كلمة العرف الاجتماعي الصحيح، لأن العري والتبرج والسفاهة كسرت في بيئات، صارت معروفا والمنكر معروفا والمعروف منكرا. فهذا العرف الفاسد لا قيمة له. المعتبر العرف الاجتماعي الصحيح الموافق للشريعة الذي لا يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى. فهذه العدالة تحقق الأمانة على النقل، تحقق العدالة حيث تحقق الأمانة على النقل، وأن يحرص بكل ما في وسعه أن يروي الحديث كما سمعه. لهذا قال لك: ما إن أحدهم أن يخر من السماء إلى الأرض أهون عليه من أن يكسب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه العدالة عند العوام تكفيهم، لك فلان صادق متعبد دين تقي لو قطعت رأسه لا يكذب، أما راوي الحديث عالم الحديث فينظر إلى صفة أخرى وهي الضبط. فالعدالة تساوي ما يعبر عنه الباحثون الجدد والأجانب الأمانة العلمية، تساوي الأمانة العلمية، والضبط يساوي الكفاءة العلمية. فلا بد من الشرطين: الأمانة العلمية والكفاءة العلمية، أي القدرة على فهم النص واستيعابه وأدائه كما سمعه حرفيا دون أن يخل بشيء منه، وأن يراه بالمعنى يكون مستوفيا شروط الرواية بالمعنى. فكيف تحقق العدالة الأداء السليم؟ لأنها تكف صاحبها عن الكذب وعن التساهل في الرواية، باعتبار أن فيها أصل التصرفات وهو العقل، وأصل السلامة في السلوك وهو الإسلام، وأصل الاستقامة على الحلال والحرام وهو التقوى، ثم المروءة التي مراعاة العرف الاجتماعي الصحيح، وهذا تساوي وتدل على توازن الشخصية، توازن الشخصية. فميزان العدالة ميزان دقيق ديني ونفسي واجتماعي، ميزان ديني ونفسي واجتماعي. لذلك ذكروا أحوال الرواة، مثلا من كسر مزاحه هذا تسقط عدالته، خلاف المروءة. من كان مستهترا بالكلام والأم كذا وكذا، جاء بعض طلاب حديث أحد الرواة وترجه بإلحاف أن يروي لهم أحاديث، فقال لهم: أمه كذا وكذا، وصف قبيح إن لم يحدثهم. فسقط حديثه وتركوا الرواية عنه. وهكذا الإنسان النفسي هذا مهم تنبه له في الموضوع. قال: والضبط. تفضل.
قال: والضبط ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. نعم.
الضبط ملكة.
قال شيخنا معلقا: الضبط ملكة تؤهل الراوي لأن يروي الحديث كما سمعه.
نعم. فهذا التعريف الضبط عبده، ثم تدرس أقسامه: ضبط صدر وهو أن يعتمد على حافظته فيحفظ الحديث من وقت ما سمعه إلى أن يؤديه، وضبط كتاب وهو أن يستعين بكتابة كتاب منسوخ يقابله على أصل صحيح، أو كتاب ينسخه بنفسه ويعتني بمقابلته وتدقيقه. فشرط قبول النسخة المكتوبة أن تكون مقابلة على أصل صحيح لينفع الخطأ في النسخ، وهكذا.
وعلق شيخنا على قول الحافظ ابن حجر: وقيد بالتام. فقال شيخنا: أي شرط في الضبط أن يكون تاما، للدلالة على أن المراد المرتبة العليا من الضبط، وهذه المرتبة هي شرط من شروط الحديث الصحيح. أما الحسن فراويه خف ضبطه، أي مستوف شروط الضبط لكن في الحد الأدنى من الضبط المقبول.
أخذنا هذا التحديد الضبط الحديث حسن حديث صحيح قول بعض العلماء، لماذا حسن صحيح؟ إما أن يكون مستوفي شروط القبول فيكون صحيحا، أو غير مستوفي فيكون صحيحا وضعيفا. وهذا منهج بعض الأئمة كأبي داود السجستاني والإمام أحمد وكثير من المتقدمين، جعلوا كل مقبول صحيحا وليس مقبول ضعيفا. الإمام الترمذي وسبقه الإمام البخاري شيخه ميز الحديث الحسن وفصله وعن سلك درجة الإمام الدارقطني في السنن. فأجيب عن هؤلاء الذين تبعوا التقسيم الثلاثي بأن الحديث المقبول إما أن يبلغ من درجة العليا في القبول وهو الصحيح، أو يكون في الحد الأدنى من القبول وهو الحديث الحسن. مثل بنجح يأخذ 60-70% وبنجح يأخذ 90-95% على سبيل المثال. نعم.
قال الحافظ ابن حجر: والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه، والسند تقدم تعريفه. والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة، والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه وله تفسير آخر سيأتي.
في سؤال: لو سأل سائل قال لك: لماذا تجعل الحديث الذي سوف هذه الشروط الخمسة صحيحا؟ أنا لا أقبل ذلك. تقبل له كفاية الشروط، كفاية الشروط الخمسة في الحديث الصحيح، النقل الحديث كما هو. قل له: أولا كل راوي سوف شروط القبول باعتباره عدلا ضابطا، فتحقق الأداء السليم بشروط الثقة، الراوي الثقة. ثانيا تحققت سلامة النقل بشرط الاتصال. سلامة النقل بين واحد وواحد بشرط الاتصال. ثم ما هناك من احتمال خطأ دفعناه بشرطين احتياطيين، عدم الشذوذ وعدم العلة القادحة. انتبهنا كيف؟ فصار التعريف جامعا لموجبات تحقيق النقل السليم مانعا من الإخلال بهذا النقل السليم بشرطين: السلامة من الشذوذ والعلة القادحة. فصار صحيحا واجبا القبول والعملين به. اقتنعنا الآن. عمل مثل عمل كامل يا الله يرضى عنهم. ينسب إلى بعض المتقدمين أنه لا يشترط في الحديث الصحيح سلامة من الشذوذ والعلة، وهم نسب إليه ذلك الخطابي لأنه قال الحديث الصحيح هو الذي الحديث حسن
اشتهر رجاله عرف وعرف مخرجه
اتصل وعرف مخرجه. لم يذكر سلامة الشذوذ والعلة. شيخنا الشيخ السماحي رحمه الله وعلى مقامه وجزاه عنا وعن العلم كل خير قال لهذا طريقة المتقدمين ما كان يراعون حدود المنطق في شروط التعريف، لذلك كسر في تعريفهم التعريف بالأعم. كسر في تعريفهم التعريف بالأعم، فالتعريف بالأعم لا يلغي التعريف الأخص، لأن تصرفاتهم في منع الشذوذ والعلة واضحة.
هي في التطبيق العملي سيدي متوفرة موجودة.
التطبيق العملي واضح. عملهم بمراعاة السلامة من الشذوذ والعلة، أي العلة القادحة وهكذا.
نعم. قال الحافظ ابن حجر: والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر سيأتي. علق شيخنا حفظه الله تعالى قال: عرف الشاذ بأنه ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. والمشهور في الشاذ أنه ما يخالف فيه الراوي الثقة من هو أرجح منه. وانظر ما ذكر أنه سيأتي في صد 71 وانظر 104. قال الحافظ ابن حجر: تنبيه. قوله: وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. وقوله: بنقل عدل احتراز عما ينقله غير عدل. وقوله: هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. وقوله: لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. وإذا كان كذلك فما تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. علق شيخنا قال: أي أصح الأسانيد كلها. قال الحافظ ابن حجر: كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. علق شيخنا فقال: ومثل مالك عن نافع عن ابن عمر المعروفة بسلسلة الذهب، وانظر الصفحة 65، ونوضح أسماء هؤلاء الحفاظ الأجلاء رجال هذه الأسانيد الأئمة فيما يأتي: الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أعلم الحفاظ، عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الإمام من الفقهاء السبعة، عن أبيه الصحابي الجليل محمد بن سيرين الإمام، عن عبيدة بن عمرو السلماني التابعي، وأوثق الرواة عن علي بن أبي طالب الخليفة الراشدي إمام الهدى، إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه الحافظ، عن علقمة بن قيس النخعي الثقة الثبت الفقيه العابد، عن عبد الله بن مسعود الصحابي السابق إلى الإسلام، مالك بن أنس إمام الأثر، عن نافع الثبت الثقة الفقيه، عن ابن عمر، ونافع هو مولى ابن عمر وملازم له، فهو على هذا أقوى فيه. ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جبل، وقال الحافظ ابن حجر: ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. علق شيخنا حفظه الله فقال: بريد ثقة يخطئ قليلا، وجده ثقة، ووالد جده الصحابي أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وحماد بن سلمة ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، وثابت هو ابن أسلم البناني عن أنس بن مالك الصحابي. نعم. قال الحافظ ابن حجر: ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. علق شيخنا فقال: سهيل بن أبي صالح، وثقه الذهبي، وقال ابن حجر صدوق، وأبوه ذكوان ثقة، وكان سهيل يميز ما سمعه من أبيه وما سمعه من جماعة عن أبيه. تهذيب التهذيب 464. والعلاء بن عبد الرحمن قال الترمذي ثقة عند أهل الحديث، وقال أبو حاتم أنكر عليه أشياء، وأبوه عبد الرحمن بن يعقوب ثقة. قال الحافظ ابن حجر: فإن الجميع شمله اسم العدالة والضبط، إلا أن المرتبة الأولى فيهم فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها.
رواة المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي، فأنا ترجمت للرجال المراتب الثلاثة حتى طالب العلم يتدرب بهذا على التمييز بين القوي والأقوى. حتى قال الكتاب: يتدرب على التمييز بين القوي والأقوى. تبعنا كيف؟
نعم. قال: وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا، كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر رضي الله عنه، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. علق شيخنا فقال: محمد بن إسحاق بن يسار إمام المغازي، وثقه بعض الأئمة، وتكلم فيه بعضهم، وحسن بعضهم حديثه، وشيخه عاصم بن عمر بن قتادة ثقة عالم بالمغازي، عن جابر بن عبد الله الصحابي الشهير، وعمر بن شعيب وثقه كثير من المحدثين وتكلم بعضهم فيه. وقال الذهبي حديثه فوق الحسن. وأبوه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وثقه ابن حبان. وقال ابن حجر صدوق سمع من جده عبد الله. وعبد الله بن عمرو بن العاص صحابي مكثر من الرواية، كان يكتب كل ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذان الإسنادان صحيحان عند طائفة من المحدثين، وهما في أعلى رتبة الحديث الحسن. نعم. قال الحافظ ابن حجر وقس على هذه المراتب ما يشبهها.
وهذه الترجمة والبيان لحال كل واحد منهم صار تنمية الملكة سهلة في ذلك باستحفاظ أحوال هؤلاء الرواة والتأمة في أمثالهم. قياس عليها. تفضل.
نعم. قال الحافظ ابن حجر والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد والمعتمد.
بدون قيد مطلقا، بدون قيد، أصح الأسانيد مطلقا. وربما عبر بعضهم بالتعميم بقول أصح الأسانيد كلها، مالك عن أصح الأسانيد كلها، الزهري عن سالم عن أبي. نعم.
والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها.
ترجمة إسناد.
نعم. علق شيخنا حفظه الله فقال المعتمد ألا يحكم لترجمة معينة أي سلسلة سند معينة أنها أصح الأسانيد كلها، لأنه يعز وجود أعلى درجات القبول في كل واحد من رجال السند الواحد. لذلك أخذ المتأخرون بالاحتياط وحكموا بأصحية الأسانيد بالنسبة لبلد معين أو صحابي معين أو راو معين. قال الحافظ ابن حجر
أصح أسانيد أبي هريرة فلان عن فلان فلان، أصح أسانيد ابن عمر مالك على فلان، أصح أسانيد المدنيين، أصح أسانيد المكيين، قيدوها تخلصا من المجازفة بالتعميم. نعم.
قال الحافظ ابن حجر نعم يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. نعم. نعم يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه.
لذلك الإمام حافظ عبد الرحيم العراقي جمع ما قيل في أنه صح الأحاديث وصح الأسانيد من في أحاديث الأحكام في كتاب سماه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، ثم شرع في شرحه شرح سماه طرح التسريب، ولم يكن جاء ابنه أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم رحمهما الله وأكمله، وهو شرح حافظ غني بالفوائد جزاه الله كل خير. فالأسانيد التي جمعت في هذا الكتاب 16 إسنادا بالتفريعات، قمت بإحصاء صح الأسانيد تمهيدا لجميع أحاديثها فبلغت 64 إسنادا.
الله الله.
باعتبار تفريعات ما حكم عليه بأنه صح الأسانيد. والبطاقات لا تزال محفوظة عندي تحتاج إلى مراجعة وإلى تدقيق ثم إخراج، أرجو الله تيسير ذلك.
يا رب يا رب تعاكم الله بالصحة. نعم. قال الحافظ ابن حجر ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد من أحد للتصريح بنقيضه. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه، ولم ينفي المساواة.
استوفى الحافظ هذا الكلام على أصح الأسانيد، ثم انتقل إلى أصح الأحاديث تخريجا. طرح سؤال: هل يصلح نقول لحديثا روي بأصح الأسانيد أنه أصح الأحاديث بناء على هذا، باعتبار لا يلزم من صحة السنة صحة المتن؟ قالوا لا 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 يصلح ذلك. لكن إذا قلنا الأصل السلامة والصحة، ما لم توجد علة أو سبب يمنع الأصحية، فأكون الحكم الأصحية واردة. هذه واحدة. انتقل بعد هذا الحافظ حجر إلى أصحية أخرى، وهي الأصحية بحسب التخريج. فقال: اتفق عليه البخاري ومسلم أصح من فرد به أحدهما، وما رواه مسلم البخاري منفردا أصح ما رواه مسلم منفردا. هذه صحيحة في التخريج ولها حكم خاص، أنها صحيحة إجمالية. تفضل.
قال: وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود.
الكتابين نسب الصحة الأعلى في البخاري أكثر من في مسلم، وكذلك ما قدح فيه في البخاري أقل من مسلم، وإن كان القدح مردود. انتبهوا، وإن كان الخطح مردودا.
قال الحافظ ابن حجر: فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. أما رجحانه من حيث الاتصال، فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج ألا يقبل العنعنة أصلا. فعلق شيخنا حفظه الله بقوله: وألزم البخاري، مراده ألزم مسلم البخاري بأنه يجب على رأيه هذا ألا يقبل المعنعن أصلا، أي الحديث الذي فيه فلان عن فلان. لكن الواقع أن البخاري يقبل المعنعن، وكذا غيره من الأئمة أيضا. غيره؟ نعم. فدل ذلك على بطلان هذا المذهب، والذي تبين لكاتب السطور بالبحث أن مسلما لا يقصد البخاري في كلامه المشار إليه، بل يقصد غيره. وقد وافقني على ذلك بعض المحققين في هذا العصر بالمذاكرة معه.
فهنا الترجيح بحسب الاتصال، يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، اكتفى مسلم بمطلق معاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى يقبل ما حدث أصلا. هذا الكلام فهم منه بعض الإخوة الفضلاء المتخصصين في علم الحديث ومن أساتذة جامعيون حكمت في بحوثهم في هذا الشيء، في هذا العلم، ففهموا فهما عجيبا وقالوا مسلم لا يشترط الاتصال لصحة الحديث. مسلم لا يشترط الاتصال لصحة الحديث، فهم من كلام ابن حجر وغيره اكتفى مسلم بمطلق المعاصرة. هذه المسألة خطيرة جدا، ينسف صاحبها بسبب سوء فهمه كتابا هو سال الصحيحين في الصحة في الإسلام. لذلك بعض منهم في البحوث اللي حكمت فيها ودرستها قال كيف نعقد الإجماع على صحة كتاب مسلم إذا كان مسلم لا يشترط الاتصال؟ فكيف؟ قال الجواب عن هذا بأن هذا الشعر هذا التساهل في حديث المتابعات والشواهد، فتكلف إجابة غير مقبولة بسبب أنه غلط في الأول، غلط في فهم المسألة من أصلها. أصل الموضوع في ثبوت اللقاء، أي وضع أي مسألة، كيفية ثبوت اللقاء مسألة ثانية. فمن يا شباب ثبوت اللقاء، كيفية ثبوت اللقاء، ثبوت اللقاء بين رجال الإسلام متفق عليه بل مجمع عليه بنص مسلم في أواخر مقدمته على أن الحديث المرسل غير مقبول عند جمهور المحدثين. فما عاد المشكلة، فهذا محل إجماع. وإن خلاف في كيفية ثبوت اللقاء، في ثبوت صريح لأن يقول الراوي سمعت فلانا أو حدثني فلانا، أو يقول بعض العلماء المطلعين الثقات سمع فلان فلانا، فهذا ثبوت للقاء بالنص الصريح. في ثبوت اللقاء بطريق القرائن. شو القرائن؟ المعاصرة مع إمكان اللقاء والسلام من التدليس. حتى تفهم مثلا جيدا، أول شيء حط السلام من التدليس في المعنى، لا يخبر المعنى عنه أيا كان حاله إذا كان المعنى عنه مدلسا. انتهينا؟ إذن سلام من التدليس. ثانيا المعاصرة مع إمكان اللقاء. شو هي المعاصرة إمكان اللقاء؟ مثلا أقول لك الحسن البصري لم يسع عمر بن الخطاب، استشهد سيدنا عمر عمره سنتان، فكيف يسمع منه؟ في معاصرة لكن ما في إمكان لقاء. في معاصرة لكن هذا مكث في بلده لم يغادرها، وذاك مكث في بلده لم يغادرها، وإن عاشا في مدة 40-50 سنة
متعاصرا
فيها، لكن لا هذا طلع ولا هذا طلع، ولا دخل بلد الآخر ولا ذاك دخل بلد الآخر. فهذه معاصرة مع إمكان اللقاء، معاصرة مع إمكان اللقاء. دخل بلدة المروي عنه، أو المروي عنه دخل بلدة الراوي عنه، فإمكان اللقاء موجودة. فالمعاصرة مع إمكان اللقاء لما انضاف إليها عدم التدليس جعلها مسلما دليلا على السمع. لماذا؟ لأنه لو كان لم يسمع منه لقد كان قوله عن تدليسا، والمسألة محلها غير المدلس. مسألة محلها غير المدلس. فهذا حقيقة مذهب مسلم، وعلى هذا مذهبه سليم، لكنه ليس في قوة شرط البخاري. البخاري لا يقبل إلا إثبات الصريح للسمع. البخاري لا يقبل إلا إثبات الصريح. مسلم توسع وأخذ بالقرائن، فما في مشكلة في شيء صحيح مسلم، إنها هي صحيح وأصح وقوي وأقوى. فهمت مسألة؟ تقول جيدة. أساتذة متخصصون يكتبون بحوث لأهل ترقية، أستاذ مساعد أستاذ كرسي، يخطئون في هذه المسألة خطأ عجيبا فاحشا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحيانا يجي على ذهني هذا غم عظيم، خوف على الشباب الجدد الناشئين في حاب العلم أن تتلوث أفكارهم بالشذوذات والأخطاء العجيبة التي يقع فيها بعض الأساتذة بسبب عدم التحقق والتمعن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل.
سيدي سؤال، أنتم هنا سيدي يعني انتهيتم بعد تفتيشكم إلى أن الإمام مسلم لا يقصد البخاري، هل هو بالفعل يقصد ابن المديني؟ وهنا سيدي ما ذكرتم من بعض المحققين في هذا العصر، هو سيدنا الشيخ عبد الفتاح في ترجيحه أن مسلما يقصد ابن المديني، وأن ابن المديني كان يجعل المعاصرة واللقاء شرطا في أصل الصحة لا في الأصحية.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر: أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة،
أي ثبوتا صريحا، ثبوتا صريحا، كأن يقول سمعت فلانا، أو يقول عالم بالحديث سمع فلانا فلانا.
قال: واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة
بشرط إمكان اللقاء وعدم التدليس. بشرط إمكان اللقاء وعدم التدليس. طيب.
وألزم البخاري بأنه يحتاج ألا يقبل العنعنة أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال ألا يكون سمع، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. علق شيخنا فقال: المدلس هو الراوي الذي يستعمل عبارة توهم سماع ما لم يسمع، وسيأتي مفصلا في صفحة 85.
نكتفي بهذا المقدار، نحول الأسئلة التي بقيت في ذمتنا من الأمس.
نعم.
تفضل.
في جديد من أسئلة اليوم يعني نجعلها سؤال: هل يكفر من ينكر الأحاديث التي وردت في الصحيحين؟
لا يكفر، بل يكون آثما إن لم يكن له عذر علمي.
يقول: أرجو توضيح معنى الشرط الثالث للحديث المتواتر وكان مستند انتهائهم الحسة،
أي أنهم لا العقل، خروج قضاء العقل مثل واحد نصف الاثنين، وشهادة التوحيد لا إله إلا الله. هذه القضايا العقلية لا دخل للحديث التواتر فيها.
نعم. قال: ما الفرق بين التواطؤ والتوافق على الكذب؟ أظنه يسأل عن هل
التوافق يقع بدون اتفاق، التواطؤ اتفاق، إيه تواتر اتفاق.
نعم
توافق بالاتفاق أو توارد.
نعم. يقول بعض الناس من الفقهاء المعاصرين يقولون على المحدثين أن يطوروا أنفسهم في هذا العصر وقد جمعت السنة وعرف الصحيح من غيره، فهل هذا الكلام صحيح وكيف نخدم الإسلام بهذا العلم الشريف؟
نخدم الإسلام بحسن طلب علم الحديث عن أهله والعمل بما علمنا من العلم أداء حق العلم، فيبدأ أول خدمة الإسلام خدمته في حق نفسك ثم تبليغه إلى العالم. فما ادعى أن أكثر الحديث علمت صحته وجوهت في كتب فهذا لا يغني عن التخصص والمقتر على التمييز الصحيح من الضعيف. هناك كثير من الحديث لم تدرس، وهناك حديث كثير درس في محل اختلاف وبحاجة إلى ترجيح واجتهاد.
نعم. قال ذكر أن الإمام مسلما ألف الصحيح في حضور مشايخه، أما البخاري فقد ألف الصحيح من حفظه، فلماذا جعل صحيح البخاري أصح من مسلم؟
من الأسباب التي عرفتها توفر صفات الأصحية في البخاري.
نعم. يقول إذا تعددت روايات الحديث مع كونها كلها ضعيفة، أليس هذا يعطينا شيئا من الطمأنينة في صحته فتؤثر في تقويته؟
بعيد.
يقول إذا تعددت روايات الحديث مع كونها كلها صحيحة، بل مع كونها ضعيفة جميعا، أليس هذا يعطينا شيئا من الطمأنينة في صحته فتؤثر في تقويته؟
إذا كان ضعفها يسيرا تتقوى وتصير من الحسنة لغيره، وإذا كان ضعفها شديدا تعددها ينفي عنها صفة الوضع فقط ولا يلقى إلى حديث الحسن. يقول لك لو طرقا تدل على أن له أصلا.
يسأل عن كتاب الزهر المطلول في الخبر المعلول لابن حجر، هل هناك خبر عن مخطوطه؟
والله أنتم في بلده لازم أستدعيكم. لا أذكر الآن عنه شيئا.
كان أسأل عن معنى قوله قول الحافظ ابن حجر في صدى 42 وليس بلازم أن يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص بالنسبة لعدد المتواتر. نعم.
كون عدد ورد في النص الشرعي بشكل يدل على فرد يقين لازم أن يكون هذا في كل الأحوال. احتمال اختصاص هذه المسألة بذاتها.
يقول قال الحافظ ابن حجر في التواتر تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، نريد منكم تفرقة بين إحالة العادة وإحالة العقل. تحيل العادة،
العادة الواقعية أن ناس في بيئات متعددة ومتباعدة اتفقوا على رواية حديث وبلغوا عددا يستحيل اتفاقهم على الكذب عادة. أما عقلا فليس مستحيل أن يلقى في قلوبهم جميعا معنى واحد يتفقون على تلفيقه. عقلا ممكن الشيء، لكن عادة هل يقع ذلك؟ لا يقع ذلك. فلذلك في التفريق بين المستحيل عقلا مستحيل عادة.
سيدي هل يأتي هنا قول الحافظ ابن حجر ولا مجال في هذا العلم للاحتمالات العقلية أنه يعتمد على استقراء الواقع؟
أي قال في كتاب العلم فتح الباري لمناسبة تحكم بعض الشراح باحتمالات لا لا أساس لها ولا مستند لها. قلنا مرارا لا غير العينين، أن الاحتمالات العقلية لا قيمة، لا مجال لها، شغلة نقلية إثباتها بطريقة النقل.
فالتفرقة سيدي بين ما يحيله العقل أو بين ما أو بين ما يجوزه وبين ما تحيله العادة، هل يرد إلى هذه العبارة للحافظ ابن حجر على اعتبار أن هذا العلم ينظر فيه إلى استقراء الواقع بالفعل من حال الأسانيد، والعقل يجوز خلافها أي يجوز احتمالات أخرى؟ يسأل عن عدد الحديث المرفوع متنا، بينوا لنا بذكر كتب ذكر فيها العدد. هل هناك كتب سيدي أحصت الأحاديث المرفوعة على غرار مثلا ما فعل
كنز العمال وترقيبه المتسلسل؟ ممكن نجمع الأرقام فيه فنقف على أكبر مجموعة من الأحاديث، مع ذلك لم نستوعب. ممكن لو تقصينا المطبوعات الجديدة والتي عرفت والمخطوطات التي لم تحقق تصير عملية جمع كبيرة، ولعل بعض المؤسسات تنهض لهذا المشروع الجليل.
تنفيذا أنا رأيت كتابا اسمه الإحصاء في الحديث النبوي للدكتور مصطفى زيد، يعني أورد فيه إحصائيات كثيرة متعلقة بالصحابة ومروياتهم والمتون والحديث المتعلقة
هي العملية ما عملية اختصاص على عملية إحصاء وجرد معلومات في المراجع، كل واحد مدى يعملها وهي مفيدة ولا شك.
سيدي يسأل، قال ابن حجر رحمه الله تعالى وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا، هل الضمير الهاء في كتابه تعود على معرفة علوم الحديث الإمام الحاكم أم ماذا؟ وما هو اسم هذا المستخرج؟ هل هو مطبوع أم ماذا؟ تفيدون مأجورين وجزاكم الله عنا.
الضمير يرجع للأقرب، لا تروح لبعيد. معنى مستخرج يعني بيان مستندات الروايات وإضافة معلومات وروايات للكتاب.
سيدي يسأل يقول، المتواتر يفيد العلم ضرورة بلا استدلال، ولكن التواتر وإثباته يحتاج إلى استدلالات دقيقة وكثيرة، فكيف نوفق بينهما؟ وحتى إن إماما مثل ابن الصلاح أو غيره ذهبوا إلى عدم وجوده، فلو كان يورث علما ضروريا فكيف أمكنهم إنكاره؟
إثبات العلم الضروري بناء على ثبوته، وهذا الثبوت بعض شاذ نفاه، والإمام ابن الصلاح قال إنه قليل، ما قال غير موجود. هذا حجر تعقبه بأنه كثير لمن تحرى عن القضية، وبين في ذلك تخريجا سهلا الكتب الستة متواترة إلى أصحابها، فإذا وجد فيها حديثا بصورة تبنى درجة التواتر تم الأمر، وما أكثر عن الأحاديث المتواترة بناء على ذلك.
نعم. يسأل سيدي فيقول، ما حكم حديث الراوي الذي قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب أنه صدوق يخطئ أو صدوق له أوهام دون أن يكون له متابع أو شاهد، هل حديثه حسن أو ضعيف؟
هذه عملت فيها رسالة أعطينا للدكتور أسامة لكي تنشر وتعم على من يريدها من طلاب العلم، في جدال طويل عريض حول مسألة الصدوق. هناك من جعله حسنا لذاته بدون بحث، وأنا رأيت أنه لا بد فيه من البحث لأنه لم يبين صفة الضبط، ولا بد للحكم لحسن الحديث أن يكون الراوي ضابطا ولو بالحد الأدنى، وصرح ابن الصلاح وغيره على هذه الصيغة لا تشعر بصفة الضبط، فاحتاج الأمر إلى بحث وتمحيص. نعم.
يسأل، هل هناك فرق بين الإسناد والسند؟
يطلق أحدهما بالمعنى الآخر.
هل الإمام السيوطي متساهل في التصحيح والتضعيف وأن كتابه اللآلئ المصنوعة شاهد على ذلك؟ فقد سمعت ذلك ممن ينسب إلى علم الحديث.
هاي دعوة التساهل كثرت في المعاصرين في حق أئمة أعلام الجلاء، فهذا علم اجتهاد يا أخي. ادعاء التساهل بالنسبة للإمام مشهود له بالعلم ليس بالسهل. إن رأينا له حديثين التي ظننا أنه تساهل فلا ينبغي أن نحكم بأنه متساهل. وحسبك إذا استندت إلى تصحيح السيوطي أو تحسينه مستندا إلى لصحة حكمك. لو فرضنا واحد أحسن محدث في هذا العصر، هل يعدل السيوطي في مرتبته في العلم بالرجال والأساليب والعلل والقوادح؟ نحن شغلنا تعليب أوراق، هو شغل تقليب ذاكرة واستحضار كمبيوتر في غال، بل أعزم أدق وأعظم من أي كمبيوتر في العالم الآن. كمبيوتر عند الدقعين المطلوب، الذاكرة هي اللي تعطيك النتائج والمحاكمة ويشتغل بينهما.
سيدي، ما حكم يقول ما حكم الحديث الذي لا يوجد له إسناد أصلا؟
يعتبر موضوعا، نص على أنه ما لا يرى له إسناد موضوع.
يقول كيف نوفق بين قولهم إن المتواتر لا يبحث عن رجاله وبين اعتراضهم على بعض الأحاديث التي وصفت بالتواتر بأنها لا تبلغ التواتر لوجود ضعف شديد في بعض طرقها؟
نرجع نقول في فرق بين الحكم على المتواتر بأنه يفيد العلم وبين الحكم على الحديث أنه متواتر. فأول شيء تفرق من إثبات صفة التواتر، بعدين تبين تعطي صفة العلم اليقيني.
كان يسأل مرة ذكر العموم والخصوص المطلق، فما المراد بالعموم والخصوص المطلق؟
ارجع ارى عبارة ابن حجر تعرفها، مثلا انسان ومسلم، فكل مسلم انسان وليس كل انسان مسلما، هي عموم وخصوص مطلق، يكون احد اللفظين داخل ضمن الاخر.
يقول القرائن التي يكتسب بها الآحاد إفادة العلم النظري هل هي محددة في الثلاثة التي ذكرها الحافظ أو تقبل الزيادة؟ وإن كانت تقبل الزيادة فهل هناك نماذج أو أمثلة؟
يعني كلام الحافظ حجر شبه جامع، ممكن أقول ما تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم اليقيني، وكلامه يشتمل على هذا.
في تلقته الأمة في زمن الرواية
أو في أي وقت آخر.
يسأل هل يوجد فرق في الحكم على من ينكر الحديث المتواتر بنوعيه ومن ينكر حديث الآحاد بنوعيه؟
ينكر وجوده ولا ينكر حديث أصله؟ في فرق بين إنكار وجوده، فهذا يناقش كما ناقش ابن حجر وأثبت وجوده، وإن أنكر صحة حديث متواتر فيبين له صحته وتواتره، فإذا كان شيئا واضحا جليا يخشى عليه الكفر، ولا أقول كفر. أريد من الأخوة الشباب طلاب العلم أن يتجنبوا التكفير. علماءنا إذا خفوا مسألة شديدة جدا جدا ونخشى عليه الكفر، لأن الكفر هذا باب خطير جدا يمزق الأمة. لذلك حذر العلماء من تكفير من يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله تحذيرا شديدا.
يقول الحافظ ابن حجر حين نقد كتاب الحاكم قال لم يهذب ولم يرتب، وحين نقد مستخرج أبي نعيم قال وأبقى أشياء للمتعقب، مع ما توحي به كلمة المستخرج من وحدة المضمون، فلماذا خالف الحافظ بين تقويم الكتابين؟
على كل حال يشير بكلامه إلى حاجة كل من الكتابين إلى استكمالات وتدقيقات، وحسبك أن تأخذ ذلك لأن الكتاب مفقود لا أعلمه موجودا.
سيدي بعد ذلك أسئلة تكررت، يعني إن ضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، أرجو شرح هذا الشرط.
هذا القرن في التعليق على الكتاب أنه لا لزوم له، يعني ما دام قلنا اتفق على روايته تعدد رواته حتى بلغ وبلغ تحين العادة وطلع الكذب، ما عاد في داعي لأن قال انضاف إلى ذلك إفادة العلم. صار التحصيل حاصل.
يسأل سيدي المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه، هل هذا السند يدخل تحت أصح الأسانيد؟
يدخل تحت أعلى الأسانيد، لا تشوف الفرق بين العلو والصحف.
يعني سؤال لا أفهم ما سيدي، يعني يقول ما الفرق بين الصحيح، ما هو الفرق، ما هو التعريف الصحيح الجامع المانع الذي يمثل الصحيح لذاته ولغيره؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
لذاته ولغيره أو قل المقبول، فهي دور من خاص من شرح الصحيح والحسن، جماع صفات الحديث الصحيح والحسن لذاته ولغيره تطلع معك الحديث المقبول، نصل إليه قريب إن شاء الله تعالى.
كان سيدي يسأل عن التدرج للصحيح لكتب المصطلح، أظن فضيلتك تعرضت أمس لشيء من هذا، هل هناك إضافة أو
تدرج؟ أوصي أولا بحفظ منظومة البيقونية 35 بيت، مفيدة جدا وتمتاز بأنها تعرف الأنواع المهمة تعريفا واضحا بشرح مختصر جدا، يبدأ طالب العلم بحفظها وفهمها بشرح مختصر، ثم تنتقل إلى كتاب أوسع من شروح البيقونية، ثم إلى كتاب الإمام النووي إرشاد طلاب الحقائق، فعلوم الحديث في شرح النخبة ومنهج النقد لكي تحصل تصورا عاما لعلم المصطلح في كتاب منهج النقد، وتناقش القضايا المعاصرة بقوة وبينات باهرة إن شاء الله تعالى.
حضرتك يقول
مزيد للتوسع انتقل بعد هذه المجموعة إلى كشاف العلة للتربية للإمام المعجب الحنبلي، هذا لا نعلم، نحن عندنا نشاط نسائي نحاول نقله إلى الشباب لحفظ كتب السنة سندا ومتنا، بخاري ومسلم والسنن الأربعة، فبدأنا أول شيء بحفظ رياض الصالحين ثم الموطأ ثم البخاري فمسلم السنن الأربعة، بلغ عدد خريجين حافظ البخاري ومسلم حوالي 130 حافظة، ومع حفظ الكتب دراسة المصطلح حسب التسلسل، ومن ذلك شرح على الترمذي لابن رجب الحنبلي من الجلدة إلى الجلدة حفظ استيعاب كامل، ونرجو أن يوفق الله للشباب اشتغال بهذا البرنامج ليسد حاجة الأمة إلى هذا الاختصاص الخطير الشأن.
نعم. يقول: قال المصنف الحافظ ابن حجر: وفيها أي الآحاد المقبول. ثم قال رحمه الله في موضع يليه: وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. فما الفارق بين القبول وإفادة العلم النظري بالقرائن؟
قبول المراتب، هناك قبول غلبة الظن بأدنى مرتبة غلبة الظن، هناك قبول بأعلى قليلا وأقوى، هناك قبول من درجة اليقين، علم اليقين القطعي الثبوت. فهي تنتقل أخبار الأحاد بالقرائن من القبول الذي هو غلبة الظن إلى القبول الذي هو رتبة اليقين بالقرائن. هذا معنى كلمة الحجر. نعم.
يسأل سيدي عن معنى حديث: لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة.
الحديث صحيح يا أخي.
يسأل عن الفرق بين أصح الأسانيد وأعلى الأسانيد.
العلو قلة الوسائط، والصحة استيفاء شروط الحديث الصحيح الخمسة المعروفة.
تسأل عن معنى الحديث: لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة.
يجعلوها حاكما عاما عليهم، يجعلوها حاكما عاما عليهم.
احتفظ بهذه الأوراق.
قاعدة تقول: اجتهاد في مورد النص يا أختنا. القاعدة تقول: اجتهاد في مورد النص.
نعم. تمت سيدي الأسئلة، وجزاكم الله عنا خيرا.